بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الشك في كون شيء معين من مصادق المعدن حتى يتعلق به الخمس، أو ليس من مصادق المعدن فلا يتعلق به الخمس إلا من باب فائدة العامة. الشك في ذلك تارة يكون على نحو الشبهة المفهومية، وتارة على نحو الشبهة المصداقية. فإن كان على نحو الشبهة المفهومية بأن شك في أن معنى المعدن هل هو المعنى الثالث من المعاني الأربعة أو هو المعنى الرابع من المعاني الأربعة، وهذا الشيء الذي شككنا فيه كان من مواد الافتراق المعنى الرابع بالنسبة إلى الطين الأحمر أو طين خاوة، هذا من مواد الافتراق للمعنى الرابع. وبما أننا لا نعرف أن المعدن هل يقصد به المعنى الثالث أو يقصد به المعنى الرابع، فنشك في أن هذا الطين هل يتعلق به الخمس أو لا، نشك أنه داخل في المعدن أو ليس داخلا في المعدن على نحو الشبهة المفهومية. إن كان هكذا على نحو الشبهة المفهومية، ففي مورد الشك يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص حسب القاعدة الأصولية. إذا كان لدينا عام وخاص يخصص ذلك العام، فهذا الخاص مردد أمره بين الأقل والأكثر، ففي مورد الشك يجوز التمسك بالعام لذلك العام في الشبهة المفهومية لهذا الخاص. وبالتالي يثبت كون هذا الشيء يتعلق به الخمس بعنوان الفائدة، لا يثبت المعدنية ولكن يثبت الفائدة. فبعنوان كونه فائدة يجب فيه الخمس. وأما إذا كان من باب الشبهة المصداقية، كما إذا شككنا في أن هذا الملح ملح بلي أرضي أو بحري، ملح بري أو بحري، إذا كان ملحا بريا فهو معدن، وإذا كان ملحا بحريا فليس معدنا مثلا، أو شككنا في هذا الفص الذي يشبه العقيق هل هو عقيق حقا أو هو حجر ولكن صيغة بنحو يشبه العقيق، فإذا كان عقيقا فهو معدن وإذا كان حجرا فليس بمعدن، بناء على أن معنى المعدن لا يشمل الحجر الطبيعي وإنما يشمل مثل العقيق، فلا نشك في معنى المعدن حسب الفرض في هذا الشق الثاني من البحث. نفترض أننا لا نشك في معنى المعدن، بل نعرف بأنه إن كان عقيقا فمعنى المعدن يشمله، وإن كان حجرا غير عقيق فمعنى المعدن لا يشمله، فلا نفترض وجود شك في معنى المفهوم في مفهوم المعدن، ولكننا نشك في أن هذا الشيء الخارجي هل هو مصداق لهذا المعنى أو لا، هذا على نحو الشبهة المصداقية. ف فهنا بحسب القاعدة الأصولية لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية للخاص. إذن ماذا نصنع؟ قلنا نتمسك بالاستصحاب العدمي، باستصحاب العدم الأزلي للعقيقية مثلا المعدنية، وذلك لأن هذا الشيء قبل أن يخلق لم يكن عقيقا حتى يكون مصداقا من المعدن، وبعد أن خلق حين خلقه هل خلق عقيقا أو خلق حجرا ما أدري. فأجري بناء على صحته، وأستاذنا الشهيد يؤمن بصحة الاستصحاب العدم الأزلي، فنجري استصحاب عدم حقيقيته، وبالتالي يثبت أنه ليس معدنا. وإذا لم يكن معدنا فهو فائدة محضة بدون معدنية، وبالتالي يثبت الخمس أيضا على نحو الفائدة، بل بضميمة الاستصحاب، ولا يتعارض استصحاب عدم الحقيقية باستصحاب عدم الحجرية، لأن الأثر الشرعي يترتب نفيا وإثباتا على عنوان الحقيقية لا على عنوان الحجرية كما شرحنا ذلك في الدروس الماضية. الآن نريد أن ننبه على أن ما ذكرناه من إثبات، عليكم السلام ورحمة الله، من إثبات وجوب الخمس عند الشك في المعدنية، ولكن بعنوان كونه فائدتان تمسكا بالعام في الشبهة المفهومية، إذا كانت الشبهة مفهومية، تمسكا بالعام في الشبهة المفهومية، كما يمكن إثبات الخمس بعنوان كونه فائدتان بضميمة الاستصحاب العدم الأزلي فيما إذا كان الشك على نحو الشبهة المصداقية، فلا يمكن التمسك بالعام مباشرة في مورد الشك على نحو الشبهة المصداقية، الشك الشبهة المصداقية للخاص، ولكن بضميمة الاستصحاب يمكن أن نثبت كونه إذن فائدة وليس عقيقا، ليس معدنا، فإذن فهو فائدة محضة. هذا الذي قلناه في كلا الشقين، سواء في شق كون الشبهة شبهة مفهومية، أو في الشق الثاني الذي يكون فيه شبهة شبهة مصداقية. هذا الذي ذكرناه منوط ومبتن على إحدى النظريتين في تفسير تقسيم الخمس بين الفقراء وبين من تعلق الخمس بماله، أليس هذا المعدن بناء على تعلق الخمس به خمسه للفقراء، أو مثلا يقسم الخمس هم بين الإمام وبين الفقراء بأي نظرية، مستحقي الخمس على الإجمال خمسه لمستحقي الخمس، وأربعة أخماس تبقى له. هناك مبنيان في تفسير تقسيم الملك إلى مقدار خمس لمستحق الخمس ومقدار أربعة أخماس تبقى له، هناك مبنيان في تفسير ذلك. المبنى الأول ما أشار إليه أستاذنا الشهيد سابقا، والآن أيضا يشير إلى ذلك، يقول نحن نؤمن بأن الحصتان ليستا في عرض واحد، حصة الخمس وحصة أربعة أخماس. صحيح أن بالنتيجة أنه بالنتيجة حصة تصير الحصة الأقل وهو مقدار الخمس تصير لمستحق الخمس، والحصة الأخرى وهي أربعة أخماس تبقى ملكا له، ولكن حصة الفقراء حصة مستحق الخمس في طول ملكيتهم لهذه الحصة في طول ملكيته هو لتمام الأخماس الخمسة، هو يتملك كل الأخماس الخمسة. إذا تملكها بل هسه إما زمانا أو رتبة، المهم أن هو يعتبر أنه قد استفاد تمام هذا المال، الفائدة تصدق على تمام هذا المال، الفائدة له تصدق على تمام هذا المال، ثم يتحول مقدار الخمس إلى مستحق الخمس، يعني أنه ملكية مستحق الخمس لهذا المقدار من هذا المال في طول ملكيته هو لتمام الأخماس الخمسة، لتمام هذا المال هو يتملك تمام هذا المال، ثم يتحول مقدار خمس منه إلى مستحق الخمس. هذه نظرية، هذا مبنى. النظرية الثانية تقول بأنه لا، من أول الأمر عندما يستخرج معدنا فهذا من أول الأمر هو غير مالك لكل هذا المعدن، بل إنما يتملك أربعة أخماس منه، ومقدار خمس لا يتملكه على نحو الإشاعة من الأول. وهذا الإشاعة طرف الإشاعة على في عرض واحد، ماكو تقدم وتأخر لا زماني لا رتبي، وإنما من بداية ما يحصل على هذا المعدن لا يتملك تمامه، وإنما يتملك مقدار أربعة أخماس ومقدار خمس لمستحق الخمس، وملكيته مستحق الخمس لمقدار الخمس في عرض ملكية من استخرج المعدن لأربعة أخماس، ملكيته مستحق الخمس وملكيته هو في عرض واحد تماما. إذن فهو لم يستفد تماما، لا يتصدق الفائدة له، لم تتحقق له الفائدة في تمام هذا المعدن الذي استخرجه، بل تصدق الفائدة على أربعة أخماس منه، أما مقدار خمس ليست فائدة له، بل فائدة للآخرين للمستحق الخمس. فعلى المبنى الأول الذي يقول به أستاذنا الشهيد، وهو أن الملكيتان طوليتان، فهو عندما استخرج صدقت الفائدة على تمام هذا المعدن الذي استخرجه، تمامه صارت فائدة له في طول ملكيته لهذه الفائدة، تحول مقدار الخمس مات لمستحق الخمس. هذا على المبنى الأول الذي يؤمن به أستاذنا الشهيد. أما على المبنى الثاني فلا تصدق الفائدة له على تمام هذا المعدن الذي استخرجه، بل إنما تصدق على مقدار أربعة أخماس فقط. فإذا شككنا في أن هذا يتعلق به الخمس أو لا يتعلق به الخمس، إما على نحو الشبهة المفهومية لعدم معرفة حدود معنى المعدن أو على نحو الشبهة المصداقية بسبب عدم معرفة أن هذا عقيق معدن أو ليس عقيقا لعله حجر. عند الشك سواء على نحو الشبهة المفهومية أو على نحو الشبهة المصداقية لا يمكن التمسك بأدلة وجوب الخمس في الفائدة، لا مباشرة لا بضميمة الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي، وذلك لأن هذا أصلا يشك في أن مقدار خمس من عنده فائدة حصل عليها أو لم يحصل على هذه الفائدة، لأنه على تقدير كونه معدنا فلم يحصل على مقدار خمس من هذا، فائدة لا تصدق، فائدة ليست فائدة لا بل فائدة لمستحق الخمس على تقدير كونه معدنا، وعلى تقدير كونه مو معدن نعم كل قد حصل عليه مو لأن ما يتعلق الخمس فحصل عليها على كل ما استخرجه كلها تصير فائدة إليه. طبعا هذان مبنيان في غير الأرباح المكاسب في العناوين الخاصة، هذان مبنيان في العناوين الخاصة مثل المعدن والغنيمة والكنز، في العناوين الخاصة يوجد هذان المبنيان لا في أرباح المكاسب. ففي العنوان الخاص للمعدن لو شككنا في أن هذا الشيء معدن أو ليس معدنا سواء بنحو سواء على نحو شبهة مفهومية التي قلنا فيها أنه يجوز التمسك بالعام في شبهة مفهومية للخاص، أو إذا كان شبهة مصداقية فنتمسك بالاستصحاب لتنقيح موضوع وجوب الخمس في الفائدة. على كلا التقديرين هذا لا يثبت كونه فائدة له حتى نثبت وجوب خمس الفائدة عليه، فلا يمكن التمسك بإطلاقات وجوب الخمس في الفائدة في مطلق الفائدة، لا مباشرة فيما إذا كانت شبهة مفهومية، ولا بالمرور باستصحاب العدم الأزلي الذي ذكرناه فيما إذا كانت الشبهة مصداقية، لا يمكن التمسك، لأنه أول الكلام أن هذه فائدة أولى، أول الكلام ما يندرى أن هذه فائدة على تقدير كوني معدنا ليست فائدة، مقدار الخمس من عنده ليست فائدة له، وعلى تقدير أنه ليس معدن نعم هو كله فائدة، فهذا أول الكلام ما يندرى أنه فائدة أو ليست فائدة، فلا يمكن التمسك بأدلة وجوب الخمس في الفائدة بناء على هذا المبنى الثاني. يقول نعم لو كانت لدينا إطلاقات غير إطلاقات وجوب الخمس في الفائدة بعنوان الفائدة لا، بل إطلاقات تدل على تملك ما يستخرج، تملك مثلا حيازة ما يحوزه من المباحات الأولية، وتلك الإطلاقات تدل بإطلاقها على التملك كل ما يحوزه أو كل ما يستخرجه من الأرض أو وما شابه، وأستثني منه المقدار الخمس من المعدن بالتقييد بتخصيص منفصل. لو كانت لدينا إطلاقات من هذا القبيل أمكن التمسك بإطلاق بتلك الإطلاقات مو بأدلة الوجوب الخمس في الفائدة مباشرة، بل أولا لابد وأن نتمسك بتلك الإطلاقات نعتبرها عموم فوقاني، مو أدلة وجوب الخمس في الفائدة، بل تلك الإطلاقات نعتبرها من العام الفوقاني. فنقول بأنه عندنا عام وعندنا خاص. العام هو أنه كل من حاز شيئا فهو له بتمامه، والخاص بدليل المنفصل أنه المعدن لا يتملك تمامه على المبنى الثاني الذي يقول بأنه باستخراج المعدن هذه العناوين الخاصة لا يتملك تمامه، وإنما من الأول يتملك أربعة أخماسه والخمس الآخر في عرض ذلك للفقراء. بناء على هذا فيكون أدلة الخمس في المعادن مخصصة لأدلة إطلاقات التملك بالحيازة، لأن أدلة الخمس في المعادن تقول بأنك إذا حزت معدنان فلا تتملك تمامه، وإنما تتملك أربعة أخماسه فقط، فبمقدار الخمس لا تتملكه. فهذا تخصيص على تلك الإطلاقات، تقييد منفصل لتلك الإطلاقات. فإذا شككنا في هذا التقييد فنتمسك بتلك الإطلاقات. هم أيضا بأحد النحوين، إما على نحو الشبهة المفهومية فمباشرة، وإما إذا كان على نحو الشبهة المصداقية فباستصحاب العدم الأزلي. فبالتالي نقول بأنه هذا قد تملك بالحيازة، قد تملك بالحيازة تملك تمام هذا المال، وإذا ثبت بأنه بالحيازة تملك تمام هذا المال بعد ذلك يتم التمسك بأدلة وجوب الخمس في الفائدة في مطلق الفائدة بهذه الطريقة. ولكن يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن أدلة التملك بالحيازة أدلة لبية لا أطلاق فيها. أدلة التملك بالحيازة بالاستخراج وما شابه بل أدلة من قبيل إما إجماعات مثلا، وإما العقلية السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية وما شابه، أن من حاز ملك ليس دليلا لفظيا، وأمثال من حاز ملك ليس دليلا لفظيا يمكن التمسك بإطلاقه، وإنما هذه أدلة لبية بالسيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية وما شابه. وهذه الأدلة اللبية لا يعرف حدودها بالضبط، فلا يمكن التمسك بإطلاقها، فلا يمكن التمسك بإطلاقها. وبالتالي بناء على هذا المبنى، على هذا المبنى الذي يقول بأن ملكية أربعة أخماس وملكية الخمس الواحد في عرض واحد، بناء على هذا المبنى يصعب إثبات وجوب الخمس في بعنوان الفائدة على المورد الشك من المعدن. هذا الكلام الذي أورده أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بناء على التقرير المسودة التقرير الواصل إلينا. الظاهر نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.